يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأولاً أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذه العشر إلى الأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا سبحانه وتعالى بالقبول الحسن، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر إيماناً واحتساباً، وقام لياليه إيماناً واحتساباً، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وثانياً، فإن من محاسن ما يحرص عليه الصائم في هذا الشهر مع ما يسر الله جل وعلا له من عبادة الصيام والقيام، الحرص كذلك على مجالس العلم لما فيها من العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى ربه جل وعلا في رفع الجهل عن نفسه، وفي إصلاح النفس، وفي معرفة الشريعة، وغير ذلك. ثم نحمد الله جل وعلا أن من علينا في هذه الأوقات التي لا يخفى حالها بأن نرى هذا الأمن والأمان والاستقرار الذي من نتاجه مثل هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الوعظ، والتي لم تنقطع بفضل الله جل وعلا أولاً، ثم بفضل قيادة هذه البلد ثانياً، هذه القيادة التي سطرت ملاحم عظيمة في الثبات وفي الطمأنينة وفي زرع الثقة، وكذلك في زرع الأمان في قلوب الناس، وترجم ذلك واقعا. فلهم منا في العلن وفي ظهر الغيب الدعاء بأن الله جل وعلا يسدد أقوالهم وأعمالهم، وأن يوفقهم إلى الخير، وأن يصرف عن هذا البلد من أراد به سوءاً، وأن يجعل تدبيره تدميراً عليه، وأن يجعل سلاحه في صدره، وأن لا يرفع له راية، وأن يجعله لمن خلفه عبرة وآية. هذه المجالس، مجالس المتعلقة بالمباحث التربوية، اخترنا في أولها أن يكون كتاب فصول في الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل رحمه الله. وهذا الكتاب تميز على صغر حجمه بمميزات عديدة. أما الميزة الأولى فهو حسن الترتيب وجمال سبك العبارة، والميزة الثانية اختياره لأهم الآداب التي لا يستغني عنها مسلم في حياته، وثالثها تفريعه لجملة من المسائل التي قد تتشتت مضانها في مراجع كثيرة، فجمعها لنا في باب واحد. ثم أيضا حسن الترجيح والاختيار موافقة للدليل في مجمل هذه الأبواب. ويزيد الحسن حسنا أيضا أن مؤلف هذا الكتاب أحد الكتاب المشهورين في التأليف، حتى قيل إنه ألف كتابا سماه الفنون، في أكثر من 600 مجلد، وقيل في 800 مجلد، وهذا يدل على عنايته وحرصه واجتهاده وجهده رحمه الله. ومن عجيب ما ذكر في سيرته أنه في استغلال الوقت أنه ربما كان لا يأكل الخبز، ويرى أن الخبز يأخذ عليه وقتا في المضغ وفي البلع ونحو ذلك، فكان يأخذ حب الشعير أو نحو ذلك ويسفه مع الماء، وكان إذا استلقى لراحته فكر في المسألة التي سوف يكتبها، ومعنى ذلك أنه يستغل حتى وقت الراحة. وهو كغيره من العلماء ممن يصيب ويخطئ، قد كان في أول أمره على اعتقاد مخالف، ثم بعد ذلك رجع وأعلن وصرح وأوضح وأبان في رجوعه إلى معتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا المؤلف من ضمن تآليفه الماتعة، ونحن إن شاء الله سنأتي عليه في مجالس يسيرة بإذن الله، وكذلك لن نطيل عليكم حتى يتم لنا التنوع في استغلال هذه الليالي العشر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة.
نعم، المصنف رحمه الله ابتدأ كتابه هذا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تأتي للاستعانة. بسم الله أي أستعين بالله فيما سأكتب أو فيما سأبين. وفعله رحمه الله كفعل غيره من العلماء اقتداء بكتاب الله جل وعلا، والذي فيه البسملة آية منفصلة عن كل سورة يؤتى بها في أوائل السور إلا سورة التوبة، واقتداء بمراسلاته صلى الله عليه وسلم للرؤساء والملوك في أول كتاباته، واقتداء كذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مراسلاتهم، ثم أيضا سار على هذا الأئمة من التابعين ومن جاء بعدهم في البدء بالبسملة. والبدء بالمسألة أمر مشروع في كل أمر، سواء كان في ذهاب أو إياب أو دخول أو خروج أو أخذ أو إعطاء أو ركوب أو نحو ذلك، وهي استعانة بالله جل وعلا. والله جل وعلا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يمكن للعبد أن يحقق أمرا إلا إذا استعان بربه جل وعلا. ثم قال: الحمد لله. الحمد يقول العلماء هو وصف المحمود سبحانه وتعالى بصفات الكمال على وجه التعظيم والمحبة، على وجه التعظيم والمحبة. والحمد يختلف عن الشكر في أن الشكر يكون مقابل النعمة، والحمد قد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. ثم إن الحمد في أصله يكون باللسان، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فإذا البدء بالحمد هذا له مقتضيات، ولذلك جاء في كتاب الله جل وعلا في أوائل مجموعة من السور، في سورة الفاتحة واحد، وفي سورة فاطر، وفي سورة الكهف، وفي سورة الأنعام أيضا سبع، أحسنتم. قال العلماء كل مبتدأ لهذه السور له مقتضى في الحمد، له مقتضى في الحمد، ولذلك الله جل وعلا يحمد على أنه المدبر للكون المتصرف فيه، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على أنه يفرد بالعبودية، ويحمد على شرعه وقدره، فيحمد على أمور كثيرة سبحانه وتعالى. وقوله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، وربوبية الله جل وعلا لعباده على نوعين: ربوبية عامة وهي بالنعم والرزق، وهذه للجميع، للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، للجميع. وهناك ربوبية خاصة، وهذه لأهل الإيمان، ربوبية لأهل الإيمان، وهي التربية على أمر الإيمان والشرع والهداية، وهذا هو الرزق العظيم، هذا الرزق العظيم. أما الرزق الأول فللجميع، الله جل وعلا يرزق المؤمن ويرزق غيره، ولا يرزق العباد على قدر طاعاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. لكن الله جل وعلا يبارك للطائع ويرزقه زيادة ويرزق غيره. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية وارتضاه أهل العلم ونقلوه. فقولنا اللهم صل على محمد يعني اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى، وهذه منزلة يعني عظيمة في دعائنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى آله. إذا جاء إطلاق على آله في غالب الأحوال فيريد العلماء وعلى آله وعلى أمته، على أتباعه. وأما على المعنى الدقيق في آله فهم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم الذين حرمت عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك أزواجه رضي الله عنهن، أزواجه رضي الله عنهن. قال: وصحبه أجمعين. الصحب والصحابة وجمع الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. وهذا هو التعريف الذي سار عليه العلماء، وهو ما قرره ابن حجر رحمه الله. فقال: وغالبا طريقة أهل السنة أنهم يجمعون بين الآل والصحب في متابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفردون الصحابة دون الآل، ولا يفردون الآل دون الصحابة، بل يجمعون بينهما. وهذا معتقد يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في أنهم يقدرون ويحترمون ويوقرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغلون فيهم، كما أنهم يقدرون ويوقرون ويحترمون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعرفون لهم مكانتهم ومنزلتهم. قال: وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه العبارة تتكرر، وهي الدعاء بالسلام والسلامة على الخلق إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. وهذه عبارة جرت عليها استعمالات العلماء. نعم. ثم قال: هذه نبذة يسيرة، يعني كلمات قليلة، وهي في مسائل مهمة تتعلق بباب الآداب ومكارم الأخلاق، وسنأتي عليها بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة.
نعم. أول ما بدأ في هذه الآداب ابتدأ رحمه الله بأمر السلام، والسلام اسم لله جل وعلا، اسم من أسماء الله جل وعلا. وقول العبد لأخيه السلام عليكم هو دعاء، دعاء بأن الله جل وعلا يسلمه من الآفات ومن الأمراض ومن العاهات ومن الأذية. ولذلك كلما لقي المسلم أخاه فسلم عليه دعا له، وهو رد عليه الدعاء فقال: وعليكم السلام، أي وأدعو لك أيضا بالسلامة، وأدعو لك بالحفظ، وأدعو لك بالرعاية والعناية من الله جل وعلا. وابتدأ المصنف رحمه الله السلام أمر رسالته بالسلام، لعل ذلك والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى أهل المدينة بدأهم بالسلام، وكان هذا من حسن الافتتاح لهذا الباب في الآداب، مما يدل على أن دين الإسلام دين سلام لا دين استسلام، دين سلام ودين تسامح ودين رحمة ودين تعاطف وتكافل، لا ضعف فيه، بل هو دليل على كماله وتمامه وفضله ومنزلته وعلوه. ولذلك جاء الإسلام بالسلام، وجاء لسعادة البشرية، وجاء لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ومن ظلمات العبودية لغير الله جل وعلا إلى نور العبودية لله سبحانه وحده، ومن فك رق الناس للشياطين وللمعبودات من دون الله جل وعلا، وتحريرهم من ذلك كله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا الأمر يأتي مصاحبا للسلام، فإن الناس إذا استقاموا على دين الله جل وعلا وامتثلوا ما أمر الله جل وعلا سلمت لهم حياتهم وأموالهم وأولادهم ومتاعهم وممتلكاتهم وغير ذلك. فالإسلام يدعو إلى السلام، لا يدعو إلى القتل، ويدعو إلى نشر السلام، لا يدعو إلى نشر الفساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى مجتمع المدينة، وهو مجتمع متنوع بين من أسلموا حديثا وبين من فيه من اليهود ومن ربما يعني يأتيه من المشركين ونحو ذلك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببث السلام في الناس. والموازنة ما بين فقه الأحاديث الواردة سواء في باب السلام أو في باب القتال أو في باب كذا أمر مهم، حتى لا يؤخذ جانب من الجوانب ويصور الإسلام على غير ما جاء به. السلام له فضائل عظيمة جدا، وإنما ابتدأ المصنف رحمه الله بمشروعيته، وإلا فإن فضائله كثيرة، ومن ذلك أن إفشاء السلام سبب لدخول الجنة. إفشاء السلام، لأن هذا اللفظ الإفشاء جاء في السنة، أفشوا السلام. وأفشوا السلام ليس هو مجرد السلام القاصر، بل هو نشر السلام. الإفشاء هو النشر. ولذلك لما يقول عبد الله بن سلام، وهو راوي حديث السلام، وهذه من الموافقات في المدينة، قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه، ذهبوا إليه، قال فجئت في الناس أنظروا إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأيت وجهه عليه الصلاة والسلام، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال وكان أول شيء تكلم به: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا أو وصلوا والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام، أول ما سمع عبد الله بن سلام هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا السلام سبب للتآلف والتراحم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال في أمر السلام: سلم على من عرفت ومن لم تعرف، من عرفت ومن لم تعرف. ومن الخطأ أن الإنسان يقصر السلام على معرفته، على من يعرف، ربما يمر بجانب واحد يسلم عليه، ثم بجانب الآخر لا يسلم عليه، ثم في الثالث يسلم عليه. هذا التوزيع توزيع غير منطقي ويخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر السلام: على من عرفت ومن لم تعرف. ثم أيضا من فضائل السلام أن من قام به وبادر إليه فهو دليل على اتصافه بخيرية الإسلام. حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. فتكرار الإنسان للسلام وحرصه عليه يدل على أخذه بشيء من خيرية هذا الدين. ثم كذلك أن في هذا الأمر تكفير للذنوب، ولا سيما إذا كان مع أمر المصافحة. قد جاء في الحديث: إذا لقي المؤمن المؤمن فليسلم عليه، أو قال: فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. تناثرت الخطايا كما يتناثر ورق الشجر، أي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله. وتأملوا كيف أن الله جل وعلا يرزقنا العديد من الحسنات سهلة اليسيرة، من منا إلا وله ذنوب. ومن تكفيرها هذا السلام مع المصافحة والحرص على التحابب. أيضا قد جاء في الحديث أن من عناية الله جل وعلا بهذا الأمر أن الله جل وعلا يهيئ ملائكة ترد أو تقوم مقام الراد في السلام، تقوم مقام الراد في السلام. قال إن السلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إن السلام من أسماء الله وضعه في الأرض، أفشوه بينكم. وإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة، يعني ذكرهم بالسلام. قال فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، رد عليه من هو خير منهم وأطيب. من خير منهم؟ قال العلماء الملائكة، قال العلماء الملائكة. ثم بدأ المصنف رحمه الله في أمر ابتداء السلام، فقال: السلام المبتدأ أي الذي يقوم به المسلم الذي يبدأ بالسلام. قال: يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قواعد في باب السلام، وهذه القواعد عجيبة ولها اعتبارات، منها ما يفهم التعليل فيها باستنباطات لأهل العلم، ومنها ما هو تعبدا لله جل وعلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسلم الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والقليل على الكثير. إذن هذا هو الأصل في ترتيب السلام، أن يكون من الصغير على الكبير، وهذا لاحترام الكبير ومعرفة قدره ومكانته ومنزلته. والمار يسلم على القاعد لأنه هو الذي جاء إليه، هو الذي جاء إليه. والقليل على الكثير لاحترام الكثرة، وأن القلة هم الذين يبتدئون ذلك لقلتهم، وهذا أمر أيضا اعتباري، والأصل فيه التعبد للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ثم قال: ومن الراكب على الماشي والجالس. والابتداء به سنة، الابتداء به سنة، نعم هو سنة في الابتداء، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالإنسان يحرص على البدء بالسلام. إذن هو كما قال أهل العلم هو سنة كفاية، إذا سلم البعض سقط عن الباقين، ولكن قلنا سنة كفاية وليس فرض كفاية، ليس فرض كفاية. ومعنى ذلك لو لم يبتدئ الجميع بالسلام لم يأثموا، لكن الرد واجب، والرد فرض إيش؟ فرض كفاية، الرد فرض كفاية. ومعنى ذلك إن لم يرد أحد الجالسين فإن الأمر يصير على الوجوب على جميعهم، يصير على الوجوب على جميعهم. وذكر هنا: وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزى عن الجماعة، وهذا دل على أنه سنة كفاية. قال: وإذا رد واحد من الجلوس أجزى عن الجماعة، لأن هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ثم هنا ننبه على مسألة، وهي أن الأصل في ذلك أو في هذه الأمور الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلم الكبير على الصغير جاز، هو المشروع والأدب في السلام أن يسلم الصغير على الكبير، لكن لو سلم الكبير وخاصة إذا كان من باب التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنس أنه مر بالصبيان فسلم عليهم. وقد يقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مار، فقال بالقاعدة المذكورة في السنة، وهو أن المار يسلم على القاعد. ولكن على كل حال فيجوز، يجوز من الصغير للكبير، ومن القاعد للماشي، ومن الكثير للقليل، هو جائز. ولكن الأكمل في ذلك والأنفع في ذلك وتطبيق السنة في ذلك وما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: وصفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام، والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك.
نعم، هنا قال: صفة السلام سلام عليكم، وصفة الرد وعليكم السلام. أولا لابد أن نعلم أن هذه العبادة، عبادة السلام، هي بلفظ السلام الوارد في السنة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جاء يدعو للآخرين أو التقى بهم فيقتصر على ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يجتهد بألفاظ لا دليل عليها أو يضيف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظا يسجع فيها في كلامه، فهذا يخالف السنة. بل إن الزيادات على ما لم يرد أو بالزيادة بما لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مذموم، أمر مذموم. قول القائل سلام يا سادة يا كرام ونحو هذه العبارات، هذه خطأ. أو أن يضيف بعض العبارات، أو أن يبتدئ، لن تجد أفضل من البدء باللفظ الشرعي. إذا ابتدأت باللفظ الشرعي سق بعد ذلك ما شئت من ألفاظ التكريم والترحاب. بعد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، قل مساكم الله بالخير، أنتم في عافية، حفظكم الله، بارك الله في مجلسكم، قل ما تشاء من العبارات الترحيبية، لكن لا تبدأ بغير السلام الذي هو أصل التشريع في أمر الترحيب والدعاء. ولذلك يحرص الإنسان على تطبيق هذا الأمر. فقال صفة السلام سلام عليكم. طبعا القول بأن البدء يكون بسلام عليكم وليس بالسلام عليكم، وبعضهم فصل فقال سلام الأموات بالتنكير وسلام الأحياء بالتعريف، فيقال للأحياء السلام عليكم ويقال لزيارة الموتى سلام عليكم، يعني بهذا التفصيل لا. فقد ورد هذا في السنة بالسلام على الأحياء والأموات، أن تقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، هذه للأموات، هذا ورد في الحديث. إذا لا يقال التنكير في السلام للأموات والتعريف للأحياء، ولكن الأصل في السلام هو بأل السلام عليكم، والرد وعليكم السلام، هذا هو الأكمل والأتم، هذا هو الأكمل والأتم. وأيضا يقال في هذا ما يقال في قضية أن البدء بالتنكير والرد بالتعريف، البدء بالتعريف والرد أيضا بالتعريف، وهذا هو الأتم وهو الذي يبتدأ به. طيب هل يجوز الإنسان أن يبتدئ بغير السلام؟ من حيث الجواز جائز، لكنه تارك للأفضل، تارك للأفضل. لكن هذه المسألة ربما تأتي في السلام على غير المسلمين، إنه جاء في الحديث لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام. طيب لو بدأهم بغير السلام جاز، لو بدأهم بغير السلام، وخاصة إذا كان حريص على أن يتألف قلوبهم، فيقول لو عمت صباحا عمت بخير صباحا، أو عمت بخير مساء، أو أصبحت بخير، أو نحو ذلك من العبارات، هذه لا حرج فيها، لا حرج فيها. قال والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة عليها، لا يستحب الزيادة عليها. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جاء يسلم فيجوز له في السلام ثلاث صيغ، ويجوز في الرد ثلاث صيغ. يجوز في السلام أن يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجوز في الرد أيضا الصيغ الثلاثة، وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه الثلاث الصيغ جائزة. طيب الزيادة ومغفرته، هذه صححها بعض أهل العلم، ثم يعني استبان له ضعف هذه الرواية، فهي رواية لا تصح، هي رواية لا تصح على الصحيح أنها لا تصح. طيب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو أو ردوها. إذا قال السلام عليكم فيرد عليه بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله، وأحسن من ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليكم ورحمة الله، ترد عليه بأفضل منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا تمام والكمال، لا تزد على ذلك، لا تزد على ذلك. الزيادة يا إخوة في الوارد كالنقصان، الزيادة في الوارد كالنقصان، لا تضف عندك. لو كل شخص جاء وأضاف فأنت قلت عليكم السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعنايته، جاء واحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنايته، يعني هذا خروج عن المسار الصحيح في متابعة الهدي النبوي. الأصل في هذه الأمور المتابعة للهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويستحب للمسلم أن يقتصر على قول ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
يعني هنا المصنف يقول ويستحب ورحمة الله، يعني تقول السلام عليكم ورحمة الله حتى تترك له مجال يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والاستحباب حكم شرعي صح؟ يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل أنه يستحب الترك، عندنا الدليل بالوفاء بالسلام، تبتدئ بالسلام لأن فيه فضيلة 30 حسنة، إذن الأتم أنك تبدأ. فالقول بالاستحباب فيه إشكال، القول في الاستحباب فيه إشكال، وإنما يقال يسلم يريد 30 حسنة يأتي بتمامها فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذاك يرد عليه، ويحرص على الفضل كاملا في سلامه كما يحرص على الفضل كاملا في رده. فأنت لست بحاجة أن تنقص من سلامك حتى غيرك يوفي فيه أو حتى يزيد في الإجابة. هل يجوز للإنسان أن يرد بأقل من الابتداء؟ يجوز ولا ما يجوز؟ اختلف صغار العلماء فيه. من حيث الجواز يجوز، لكن ترك الفضائل في هذا الأمر، ترك لنفسه فضيلة عظيمة، أولا في متابعة قول الله جل وعلا بأحسن منها أو ردوها، ثم أيضا بالحسنات. لو قلت أنت لشخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال وعليكم السلام، من حيث الإجزاء أجزاءه، لكنه من حيث الفضل ما استوفى الفضل، عدا ما عنده طبعا من يعني مخالفة التوجيه الوارد في الآية. فالحرص على ذلك أنه يسلم بالتمام. قال وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام، يعني كان يمشي ثم صار بينهم جدار أو سيارة أو حائط أو نحو ذلك فإنه يعود السلام. السلام دعاء، دعاء تقول لأخوك وفقك الله يسر الله لك، تقول له السلام عليكم، تدعو له بالسلامة. والدعاء المشروع أولى من الدعاء المبتكر من الإنسان، يجوز الإنسان يدعو بما شاء وإن لم يرد في السنة، من حيث الدعاء المطلق يجوز، وصلى الله أن يسر لك أمورك وفقك في حياتك نحو هذا. لكن أسلم من ذلك، أفضل من ذلك، أنفع من ذلك للعبد أن تقتصر على أو أن تحرص على الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم حرص شديد، فكان إذا حال بينهم وبين إخوانهم شجر أو حجر أو حائط أعادوا السلام. هذا فيه دعاء. ثم هذا تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام. قلنا إفشاء السلام ليس الاقتصار مرة أو مرتين، هو نشر للسلام، ونشر السلام يكون على كل حال. وبعض الناس يتضجر، توك سلمت، تو سلم، يعني ضرتك العبارة هذه، سابت يعني سببت لك ضرر، يدعو لك يقول لك السلام عليكم سلمك الله، هذا يقول لك جزاك الله خير يا أخي كل ما دخلت سلمت. بعضهم يقول لك خلاص يا أخي خلاص زعجت أنا، دخلت سلمت رجعت سلمت. لا، الأصل في هذا يعني محبة هذه الأمور المشروعة. بارك الله فيكم. أنس ابن مالك رضي الله عنه يروي هذا الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، يمشي بعضهم مع بعض، قال فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة حجزت بينهم، قال فتفرقوا يمينا وشمالا، قال ثم التقوا من ورائها، سلم بعضهم على بعض، سلم بعضهم على بعض. بل جاء ذلك يا إخوة في الحديث الصحيح المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن أحالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا، فليسلم عليه أيضا. إذن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الهدي من النبي عليه الصلاة والسلام وطبقوه ونشروه فيما بينهم. قال كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف على هذا، أطلنا نحن على أساس النصف ساعة، لكن نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.